الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربي محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، لازلنا مع هذه السورة المباركة، مع سورة طه. وقفت معكم في اللقاء السابق على إرسال ربنا جل وعلا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى طاغية الأرض الذي ادعى الربوبية لنفسه والألوهية، وقال أنا ربكم الأعلى، إلى فرعون بآيات من عند الله تبارك وتعالى. وطلب ربنا تبارك وتعالى منهما أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فأبدي بأنهما أو أنهما خائفان، فقال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه الآية التي وقفنا عليها وتكلمنا فيها في اللقاء السابق. فكونهما يخافا، هذه جبلة عند البشر أن يخاف مما يظن أنه قد يؤذيه، ولا يعيبه ذلك، فإن ربنا تبارك وتعالى ذكر موسى في أكثر من موضع في القرآن بأنه كان خائفا من أن يؤذى من القبط أو من قبل فرعون وقومه. ففي قول الله تبارك وتعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، ينتظر أي خوف أو أي ضرر يأتيه من أي مكان في المدينة، أقصد المدينة هنا مصر بعد قتله للقبطي. وكذلك لما خرج أيضا من مصر وتوجه إلى مدين، قال جل وعلا عنه أيضا فخرج منها خائفا يترقب، أيضا خرج بسبب الخوف عندما جاءه الرجل وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. وقال جل وعلا أيضا عنه فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، إلى آخر الآيات التي تدل على أن الخوف قد يكون جبلا ولا يقدح في خشية الإنسان من ربه وخوفه من ربه. يعني بعض الناس يقول لك أنا ما خافش من حد، ما خافش إلا من اللي خلقني، يعني هذا الكلام خلاف الفطرة. الفطرة يقول إن الإنسان يخاف مما يؤذيه أو مما يظن أنه يؤذيه، ويعمل له حساب ويأخذ بالأسباب بأنه لا يؤذى من قبل ظالم مثلا، أو من قبل رئيس له في العمل يرى فيه الظلم وعدم التحقق في اتخاذ القرارات إلى آخره. فكون الإنسان يوصف بأنه خائف من جهة معينة، هذا لا يقدح أبدا في إيمانه وفي توحيده. إنما الذي يقدح في الإيمان كونه يخاف، هذه جبلة. إنما الذي يقدح في الإيمان أنه ليتفادى هذا الخوف مثلا يقلب الحق باطلا، ده بقى المشكلة، إن عشان ما يبقى في أمان يقول الباطل أو يسكت عن حق ينبغي أن يبلغه للناس. هذه هي التي يؤاخذ عليها العبد. أما كونه يخاف، يا أخي لو خفت انتقل من مكان خوفك إلى مكان أأمن، لكن لا تبقى في مكانك ومن أجل الخوف تلبس على الناس دينهم، وتقول وتقلب المنكر معروفا والمعروف منكرا، أو تقول غير الحق من أجل أن تكون آمنا في مكانك أو مطمئنا، هذا هو المرفوض. أما كل إنسان يشعر في نفسه بخوف فهذا لا شيء، أو يخاف على رسالة الله أو على دعوته، على دعوة الله تبارك وتعالى، هذا أيضا أمر يعني مطلوب. بمعنى أن هنا نقولنا لما تكلمنا على خوف موسى وهارون، يعني لم يخاف على نفسيهما قدر ما يخاف أن يعني يسارع فرعون بالبطش بهما ولا يبلغان دعوة الله تبارك وتعالى. هذا هو الخوف. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن قلبيهما ويقول إنكما من قبلي، وإنكما بمرأة مني، وإنكما رسولان من عندي تبلغان دعوتي، أريد منكما هذه المهمة، فما دمت أريد منكما هذه المهمة فأنتما في مأمن. لأن الذي قال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هو من؟ هو من بيده الأمر كله، هو من بيده نواصل الجبابرة، يستطيع أن يقسم ظهوره، أن يقسم ظهر فرعون، هو الذي بيده قلوب العباد يصرفها كيف يشاء، فيجعل عدوك اليوم محبا لك في الغد. انظروا كيف كان يبغض عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذاهبا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به يتحول في هذه الرحلة التي ذهب فيها ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسلم، بل إلى صرح من صروح الإسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى قلبه من نفسه. إذن هذه، من الذي حول هذا القلب؟ من الذي يملك أن يحوله؟ الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عمرو بن العاص أيضا لقد عشت في حياتي على طبقات ثلاث قبل أن أسلم، وما كان على وجه الأرض من رجل أبغض إلى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ظفرت به آنذاك لقتلته، ولو أني فعلت ذلك لكنت أشقى الناس. دي المرحلة الأولى في حياة عمرو رضي الله عنه. ثم بعد ذلك من الله علي بالإسلام، فوالله بعد أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار من أحب الناس إلى قلبي، ما رفعت عيني في وجهي استحياء منه لحد ما مات عمرو، ما كانش يجرؤ أن يبص بصة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم حياء منه. الطبقة الثالثة من حياته، ها أنا ذا أقضي على فراشي وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلني وأن يختم لي بالإيمان، إلى آخر ما قال عمرو رضي الله عنه. فأقول الشاهد أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول إنني معكما أسمع وأرى، هذا طمأنينة ممن يملك الطمأنينة كلها، ممن يملك الأمن كله، ممن يملك السلام كله، بخلاف البشر. ممكن أوعدك أقول لك أنت روح بس واعمل كذا وأنا معاك، لما تدخل العملية في الجد أقول لك أنا ماليش دعوة، أنا مالي، مش كان عندك عقل مفكرتش ليه؟ يورطك وتروح بقى تتلبي أنت 3 سنين 4 سنين، أخذ بالك أنت حر أنت ونصيبك، ولو كانت الريح طيبة يبقى 10. فالشاهد لكل ذلك بأن الذي يقول لهما اذهبا إلى فرعون وأتيا فرعون هو الله سبحانه وتعالى الذي أمرهما، والذي طمأنهما وقال لهما إنني معكما أسمع وأرى هو الله جل وعلا. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذب. وإحنا تكلمنا في اللقاء السابق بأن المعية هنا معية نصرة وتأييد، لأن خاصة بالمؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بمعية النصرة. أما وهو معكم أينما كنتم بمعية عامة، معية علم وإحاطة، فالله مع الكافر ومع المؤمن بعلمه وإحاطته، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، دمعية عامة، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وفي الآخر قال إن الله على كل شيء، إن الله بكل شيء عليم. فالشاهد من كل ذلك في معية عامة، وهي معية علم وإحاطة، لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وفي معية خاصة بعباده المؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. هؤلاء إن وقعوا في شدة كان الله معهم يخرجهم منها، وإن وقعوا في فتنة أخرجهم الله منها ما داموا قد تنبهوا وأدركوا خطأهم وعادوا إلى ربهم واقتربوا منه، فهو الذي ينجيهم من كل الشدائد. لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى المتقين يمسهم طائف من الشيطان، نعم، ولكن يتنبهوا ما يغلوش الشيطان. ولذلك قال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ اسمع، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء هم المتقون، نعم. وإيه كمان؟ والذين إذا فعلوا فاحشة، متقون يفعلون فاحشة، نعم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ما يتمادوش بقى في الفاحشة، لا يتمادون في الفحش ولا يتمادون في العصيان ولا في الطغيان، لا، عنده فرملة داخلية في نفس لوامة عنده تنتابه غفلة، ينتابه عدم تذكر لله تبارك وتعالى فطر. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عندهمش إصرار على العصيان، ليس عندهم إصرار على محاربة الله تبارك وتعالى والطغيان، لا، إنما بيتنبه على طول بيرجع. ما جزاؤهم؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن إنني معكما أسمع وأرى. ففي زمرة المتقين إذا ما كان العبد على تقوى الله عز وجل أو على إحسان لا بد أن ينال معية الله تبارك وتعالى ونصرته وتأييده وتوفيقه وإخراجه من كل ضائق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم يقول فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. رسالة موجزة، مش كلام كثير ومنوش فايدة، لا، كلام موجز من جوامع الكلم. إنا رسول ربك، طالبين منك مهم، أرسل معنا، أطلق بني إسرائيل من سجنهم الكبير. يعني هم مش كانوا مسجونين، يعني مصر كانت بالنسبة لهم سجن، استذلهم فرعون في الأعمال الشاقة، يذبح الأبناء ويستحيي النساء إلى آخر هذه إلى آخر هذا العذاب الذي كان يراه بنو إسرائيل من فرعون، أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وبعدين في حاجة أخرى، قد جئناك بآية من ربك، هي ليست آية واحدة، جنس، يعني آية من جنس الآيات ربك. إنما هو في الحقيقة أرسل ربنا تبارك وتعالى موسى بتسع آيات، ولقد آتينا موسى تسع آيات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال موسى إني فقال فرعون إني أراك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني مهلكا ومدمرا إن شاء الله تبارك وتعالى. أنت عارف الآيات دي من عند مين؟ من عند الله تبارك وتعالى. إذا الآيات التسع منها الجراد والقمل والضفادع والدم، هذه أربع آيات أرسلها ربنا تبارك وتعالى على أهل مصر، هذه آيات أربعة. وانظر الآية بتاعت الدم دي عجيبة. طبعا الضفادع في فترة من الفترات تيجي تنام بالليل، جربناها أيام الهجرة لما كنا في الصعيد، والناس اللي كانوا في الفلاحين جربوها، لو كان مجرى مائي قريب من المكان اللي المعسكر اللي انت مقيم فيه، طول الليل نقيق الضفدع ما يخلكش تنام، مش عارف تعمل له حاجة، ينزل له المية لو انت جرب، فبالك ضفدع يقلق نومك، جراد على الزروع، القمل أظن الأمن يعني عارفينه كله. إلا من رحم ربي. الجيل الجديد يمكن ما عرفوش خمى ما بنزلش إلا بالجاز ويخلف لك سبان اللي هو البيض بتاعه عايز بشغلان عشان يطلع من الشعر. والضفادع والدم، الدم بقى دي آية عجيبة من آيات الله. كان العصاة سواء من بني إسرائيل أو من القبط يعني من قوم فرعون يجوا يغرفوا غرفة مية من النيل يلقوها دم، والصالحون يغرفوا المية يلقوها مية، والنيل واحد أخذ بالك نهر النيل، يغرف غرفة العاصي يجي يغرف يأخذها مطمئن وراح بها البيت يجي يفرغها الآدم، والمؤمن يغرف مية لها مية التقي. دي آية طبعا. اليد والعصا، العصا معروفة ألقاها موسى فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واليد تحت الإبط وبعدين يطلعها لها بيضاء تتلألأ من غير برص من غير سوء. هذه ست آيات. قال العلماء أيضا آية ضرب الحجر فانبجست منه 12 عين كده بقينا كام؟ 7. قال الجبل وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. شوف تخيل الجبل الطور اللي هو في سيناء الله رفعه كده رفع فوقهم زي شمسية كأنه ظل. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فلما رأوا الجبل قالوا سمعنا وأطعنا، فلما نزل الجبل مكانه قالوا سمعنا وعصينا. وأيضا فلق البحر آية من آيات الله. والعلماء يتكلمون هل فك اللفغة حل العقدة تعتبر آية؟ يعني في خلاف هل حل العقدة تعتبر آية من آيات التي أيد الله تبارك وتعالى بها موسى للقائه مع فرعون، فمنهم من يعدها آية ومنهم من لا يعدها آية إلى آخر هذه الآيات. قل قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. السلام هنا بمعنى السلامة، ومنهم من قال السلام هي التحية التي تلقى على من اتبع الحق، حتى إننا وجدنا في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للكافرين حينما أرسل مثلا إلى هرقل عظيم الروم قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. دي رسالة. أيضا لما أرسل مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله كذاب، أما بعد فإن لكم المضر ولنا الوضر وقد أشركتك في الأمر معي. ده مين؟ ده مسيلمة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وقال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد سلام على من اتبع الهدى فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه الرسالة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد سلام على من اتبع الهدى تحية أو أمان وضمان لكل من اتبع الحق أن يكون في مأمن عن العذاب أو العقوبة أو ما شابه ذلك، أو هي تحية على كل من يعني حتى يقولون لو دخلت على قوم تضمن أنهم جميعا ليسوا بمسلمين ممكن أن تلقى عليهم هذه التحية سلام على من اتبع الهدى. أو لا تبدأهم بالسلام فإن بدأوك هم بالسلام قلوا عليكم ولا ترد عليهم التحية كاملة. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. طيب في هنا اختصار في الحوار، يمكن الحوار في سورة الشعراء كان أوسع. لما جاءهم موسى أيضا وقال إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، فيستفسر فرعون وما رب العالمين. هنا يقول فمن ربكما يا موسى كما سنرى، هناك يقول فما رب العالمين وما رب العالمين، إيه رب العالمين تاكم؟ إذا هو في رب غيري. حقيقة دي مغالطة من فرعون لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم يعرفون الله تبارك وتعالى، ولكن هو عاوز يقول أنا الرب الحقيقي اللي بطعمكم واسقيكم، اللي عاوز أموته أموته، اللي عاوز أسيبه أسيبه، فدي مغالطة منه. لكن لا أحد يختلف من خلق الله في مسألة ربوبية الله، لأن الربوبية في الجبلة. حتى الذين أشركوا بالله وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون أن لهم ربا، إنما القضية الاختلاف كانت عندهم في إيه؟ في الألوهية، في التوحيد. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم وقال كم رب تعبد، فقال ستة، خمسة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن الذي يعطي المال؟ قال الذي في السماء. فمن الذي يعطي الولد؟ قال الذي في السماء. قال فمن الذي يشفي؟ قال الذي في السماء. كل حاجة الذي في السماء. أمال الخمسة دول بتوع الأرض من؟ قال إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى دول وسطة، لكن هم في الحقيقة يؤمنون برب واحد. إنما جاءت المشكلة في إيه؟ في الألوهية. هل نتقرب إلى هذا الرب؟ يعني نصلي للآلهة دي اللي احنا نصبناها لأنفسنا ندعوها، ولا ندعو الرب الواحد؟ فخلاف الرسل مع أقوامهم ليس في مسألة الربوبية، احفظوها لي، إنما الخلاف في مسألة الألوهية. والألوهية هو عمل العبد مع الله، عبودية العبد مع الله سبحانه وتعالى. بمعنى ينذر، إذا أراد أن ينذر نذرا لمن، إذا أراد أن يتوكل على من، يرغب إلى من، يفر إلى من، يدعو من. هذه هي المسألة اللي اختلف فيها أقوام الرسل مع رسلهم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فدي المشكلة. كون فرعون يقول وما رب العالمين دون غلط، هو عارف ان في رب، حتى ان الله سبحانه وتعالى قال عنهم وجحدوا بها بآيات الله، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فهم مؤمنون بان لهم رب، انما المشكلة في عبادة هذا الرب. فالنبي يقول له نتوجه بعبادتنا للإله الواحد لا إله إلا الله. أما الربوبية فمسألة متفق عليها. حتى لو اسألهم كده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، ده كمن يوصفوه بوصف، ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما قال ما فيش واحد فيهم قال خلقهن اللات، ولا في واحد فيهم قال خلقهن هبل ولا منات ولا العزة، فيش واحد قال الكلام، لما قالوا خلقهن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن في مسألة الخلق والرزق وإلى آخره، قل من يرزقهم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ رب العالمين بيقول له طب اسألهم كده سيقولون الله. ورب العالمين عارف الإجابة بتاعته، وقالوا الله فعلا. لما يقول ربنا سيقولون، سيقولون، لأن اللي بيخبر لا أنا ولا أنت ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اللي بيخبر الذي علم ما في قلوبهم وعارف هيرد بإيه. شوف، إذن تدبير الأمر، إخراج الحي من الميت، إخراج الميت من الحي، جعل السمع والأبصار، تدبير الأمر. اسألهم كده من اللي بيعمل ده كله؟ ولك سيقولون الله. إذا مسألة الربوبية مسألة منتهية تماما عند الخلق. من رب السماوات والأرض؟ فمن ربكما يا موسى؟ في سورة طه التي نتكلم فيها قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هناك في سورة الشعراء قال وما رب العالمين؟ بدأ موسى يفهم المسألة، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. مناظرة دي بقى، فبص للملأ حوله ثم الكبار وقال لمن حوله: ألا تستمعون؟ تسمعين الرجل المخرف ده بيقول ايه؟ شايفين ده بيقول رب ده في رب غيري. وفرعون كان يقول: ما علمت لكم من إله غيري. وقال: أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. موسى عليه السلام ودي بقى منهاج للدعاة إلى الله. وانت بتدعو إلى الله طلع عليك افتراء معين، طلع عليك كلام، طلع عليك، ما تشغلش نفسك بالرد، امضي في دعوتك. فلما قال: ألا تستمعون؟ ما قالهمش يا جماعة والله أنا صادق ومش عارف، لا، نقلوا النقلة تانية. فقال: ربكم ورب آبائكم الأولين. الرد عند فرعون ايه؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لأن ما عندوش بضاعة، ما عندوش علم. ودايما تجد الظالم اللي ما عندوش علم يلجأ لإيه؟ للشتم والسب. حتى في بين أهل العلم لما يكون واحد طلع بمسألة وحجته فيها قوية والتاني ما عندوش حجة، يتهاطر عليه بالشتيم، يذكره على المنبر أو في درس يشتم لأنه ما عندوش بضاعة. لكن لو عنده علم يقول لك: فلان ذكر كذا وكذا، والصواب كذا وكذا، والحديث الذي استند إليه في هذه المسألة ضعيف، ضعفه فلان وفلان وفلان، والدليل نحن في المسألة دي كذا وكذا وكذا من القرآن ومن السنة، ده العلم. أما ده فلان ده جاهل وهيضل الناس، وده بقى لا علم عنده. اعرف كده، مدام لجأ للسباب والشتائم يبقى لا علم عنده. بضاعته مزجاه، بضاعته رديئة. فهنا بقول لربكم، أنا بقول لك ربكم ورب آبائكم الأولين، جاوبني. قال لهم: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ضربت عنه. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. طب فرعون بتاعكم ده رب المشرق والمغرب؟ طب هو ربكم رب آبائكم الأولين؟ طب هو رب السماوات والأرض وما بينهما؟ لا. في الآخر ما فيش حجة، يلجأ بقى إيه؟ أنت كده هتعمل لنا تشويش للعقول الناس وهتقلب علينا نظام الحكم. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ليه بقى؟ أما إيه؟ خلاص ما عندوش لا كلام والشتيمة ما نفعتش، يبقى يلجأ لإيه؟ للبطش والتهديد والتعذيب إلى آخر، عشان يسكت بدل ما الناس تبدأ تتكلم، يبقى نقتله أحسن أو نسجنه نغيبه عن الناس. مش حجة، هاتوا ونقشوا وهاتوا العلماء ينقشوه كده. إذا كنت تريد فعلا الناس تستقر على أمر والأمن يستتب عندك، هات أهل علم نقشوا الراجل اللي بيتكلم ده. لكن تقول له: لأن اتخذت إلها غير أجعلنك من المسجونين، أمره هيستفحل عند الناس. يقول لك: الله قد سجنه ليه؟ طب ما لو كان على باطل ما يجيب له أهل العلم اللي عنده اللي على حق، يطلع له كده همان ويقول له: أم همان، ولمنا بشغلك وزير عندي بتعمل ايه؟ قاعد كده زي الزير، أم همان كده رد على موسى. لكن ما عندوش علم، فيبقى القضية تلجأ إيه؟ للبطش. يبقى سياسة قديمة، فرعونية قديمة، إن لما تخمد الحجة، ما عندهمش حجة، ما عندهمش كلام، يبقى سكت الصوت ده. احنا دوشنا عاملين معاه كل ما نعمل مش نافع، يبقى احسن تخلصه، قعده ما يتكلمش، ولو زودها شويه يبقى نغيبه 3-4 سنين في اي سجن. لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال: اولو جئتك بشيء مبين. ها، ايه رايك قدام الناس دي؟ حتى لو جيت لك بحجه وسلطان واضح وجلي، برضو هتركب دماغك وتسجني؟ قال: أولو جئتك بشيء مبين. قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه والحكاية، خد بالك، فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، إلى آخره. برضو بيلجأ دعوة، لا الحكاية دي ما شفناهاش قبل كده. إن رسولكم، قال إيه؟ إن قال الملأ من حولي إن هذا لساحر عليم، عليم بسحر. إذن هذه اللي احنا كنا قصدناها، لنربط بين قولي: فمن ربكما يا موسى، وهناك في الشعراء: وما رب العالمين. طبعا هناك قال: إن فقول له إن رسول ربك، فأتياه فقول إن رسول ربك بالتثنية، وفي الشعراء إن رسول ربك بالإفراد. العلماء قالوا رسول على أساس العدد، ورسول على أساس المصدر، والمصدر ممكن يوصف به أكثر من واحد، يعني يكون جمع وتوصف به بالمصدر بواحد فقط. تقول هؤلاء رجال، ما تقولش عدول، لا، عدل. هؤلاء رجال صدق، لأنك بتصف بمصدر، المصدر ممكن تصف به عدد. والملائكة بعد ذلك ظهير، ما قالش ظهراء، ظهير. إذن هناك قال فأتياه فقول إن رسول ربك أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. كذب بقلبه وبلسانه ولم يعتقد صدق ما أرسل به الرسول إليه وقال الكذب، وتولى بعمله، يعني أعرض عن منهج السماء. وهذا تجد نظيره كثير في القرآن، حتى مش في مسألة فرعون فقط، إنما قال ربنا تبارك وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. إذن كأن جزاء الذي كذب بقلبي وتولى بجوارحه وأعرض إنما هي النار، نار تلظى. وقال جل وعلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى. قال العلماء عذاب لك ثم عذاب لك، أو ويل لك ثم ويل لك، أو هلاك لك ثم هلاك لك، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى آخر الآيات. وكذلك في قوله تبارك فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طغى وآثر الحياة الدنيا، طغى والطغيان يبدأ بالقلب بعدم تصديق الرسل فيما جاءوا به وعدم تصديق منهج السماء، ثم بيتبع هواه بعد كده في الجبروت وفي الطغيان وفي نيل العصيان ونيل كل شهوة محرمة إلى آخر. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لتكمل بقى لما تجمع التعريفات عن الرب جل وعلا مع سورة الشعراء، إذن هو رب السماوات والأرض وما بينهما، هو ربكم ورب آبائكم الأولين، وهو رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين، وهنا هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طبعا علماء وقفوا طويلا أمام هذه الآية واختلفوا في تفسيرها اختلاف تنوع، وانتبه في فرق بين اختلاف التنوع في تفسير الآية أو الحديث وبين اختلاف التضاد. اختلاف التنوع اللفظ يحتمل كل الأنواع اللي قالها العلماء اللي قالوها، ما فيش تضاد بين التفسيرين. يعني مثلا لما يأتي فريق يقول أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، معناه خلق لكل إنسان شبيها له من جنسه ثم هداه وأرشده للتناكح والتناسل حفاظا على النوع. فأعطى لآدم حواء، وأعطى للأسد اللبؤة، وأعطى للجمل الناقة، وأعطى للخروف النعجة، وأعطى للحصان الفرس، الفرس المؤنث خلي بالك، وأعطى للحمار الأتان، الأتان يعني الحمار. إذن هذا خلق الله تبارك وتعالى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هداه للتناسل والتناكح ليحفظ نوعه. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقالوا أيضا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قالوا خلق كل شيء في صورة تصلح لأداء مهمته. فانظر إلى أصابع اليد تختلف عن أصابع الرجل، ما تنفعش أصابع الرجل تكون زي أصابع اليد، فالكف لها وضع معين في إمساك الشيء، وممكن تمسك أدق الأشياء، تمسك شعر بخلاف أصابع القدم، وجعل الساعد في منظر معين غير العضد، وجعل العينين بطريقة معينة وفي مكان معين، والأذنان، جعل كل شيء في وظيفة وفي مكان محدد، وأرشده لأداء عمل وظيفته. سبحان الله، تخيل معي بس كده نظرة سريعة للعين ضعيفة، شوية مية، العين عبارة عن ايه؟ شوية مية. لو مكانها مثل مكان الأذن، يبقى اي عيل دير مطوبة تروح جايه لك فاتف اعهالك، اخذ بالك؟ شوف المكان بتاع العين ده في تجويف الجمجمة، مرة تجي لك طوبة تيجي فوق الحاجة، تيجي تحت، واحد يديك بوكس يجي فوق يزرق تحت، ما تصفاش الا نادر لما بتحصل بقى تصفية، واحد بقى بينشن عليك وبنتو يترش، اخذ بالك؟ او مظبطها قوي، او واحد قريب منك يروح عاطلك خطر فيها، اخذ بالك؟ يعني نادر لما نشوف واحد عن الصفقة، صح؟ لكن تلقى واحد في عندك الكوع فوق عينيه كده زرق، ايه يا عم ده طوبة ضربتنا، او واحد ضربني بوكس، او واحد ضربني، فتلقاه في مكان محفوظ، ما تنفعش تكون الا في المكان ده. تعال بقى برضو لتركيبات العين. انت عارف كل شعر ربنا سبحانه وتعالى خلقه له نمو معين، شعر الراس لو سبته ممكن يوصل من كبين، ممكن يوصل الشعر لحد نصف الظهر، شعر اللحيه يطول برضه بيسترسل. طب شعر الرمش، عمرك شفت واحد راح للحلاق قال له خد من الرمش شويه؟ ما حصلش، له طول معين ويقف عنده. شعر الحاجب، عمرك شفت حاجب راح نزل الشعر كده وغطى الرؤيه؟ لا، برضه ليه طول معين ويقف عنده. وخليك بقى، مساله الحاجب دي عجيبه، في الصيف والحر تلقى عامل لك حاجز من نزول العرق على العينين. العرق انت عارف ماده ملحه، ميه وملح. نرد الاذان ان شاء الله ونكمل بعد. اذن فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هدى هذا الخلق للوظيفه التي اعطاه اياها. طيب، فمساله الرموش، مساله الشعر الحاجب، حتى تجد الرمشين دول لما تكون خارج من مكان الاضاءه فيه ضعيفه لمكان الإضاءة فيه شديدة على عينيك، أو خارج من مكان مظلم لإضاءة، أول حاجة بتعملها بتغمض شوية، تغمض شوية، دي الرمشين دول بيعملوا لك تكييف للإضاءة، فبيقلل من حدة الإضاءة الداخلة على الحدقة، وحدقة العين دي غريبة كمان، تلاقيها بتتسع وتضيق أوتوماتيك لوحدها، متفاعلة مع الإضاءة، يعني لما تكون الإضاءة قوية تضيق جدا لأضيق ما يكون، حتى لا تدخل كمية إضاءة قوية على الشبكية جوه تضر بها. لما تكون إضاءة ضعيفة تبدأ توسع الحدقة اللي هي في النص، اللي هي في النص خالص، توسع على حسب الإضاءة والصور المعكوسة عليها. فمن الذي صنع ذلك؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بل هناك ما هو أعجب في هجرة الحيوانات البحرية وهجرة الطيور. يقولون علماء علم البحار، ثعبان البحر، الثعابين البحرية اللي هي الحنشان، في موسم التكاثر تتجمع من جميع أنحاء العالم اللي هي ساكنة فيها، مثلا اللي هنا موجود مثلا في بحيرة المنزلة، في موجود في بحيرة طبرية، في موجود في بحيرة كل، كل ده يتجمع للتكاثر في موسم، في موسم واحد في عند البحر الكاريبي. تروح الذكور والإناث من أماكنها مهجرة في المكان ده للتكاثر ووضع البيض، ويرجعوا ثاني مواطنهم. سبحان الله، من الذي هذا؟ هذا هذا استعضل يرجع إلى المكان الذي جاء منه. لا، انظر الأعجب، الأعجب لما يفحص البيض بيطلع صغار، صغار بتاع بحيرة المنزلة يجوا من عند الكاريبي يخشوا بحيرة المنزلة تاني، اللي جايين من بحيرة من اليابان يروحوا اليابان تاني، اللي أبائهم من اليابان يروحوا اليابان موطنهم. ده الصغار، وده حاجات على تجارب وعلى علم. تعالى لهجرة السمان في موسم الخريف، أوروبا بتبقى ساعة يبدأ البرد دخل فيها، عايزة تبيض، تجي تبيض عندنا في مصر السمان بيعبر البحر المتوسط، يجي من جنوب أوروبا يعبر البحر المتوسط يجي في أفريقيا، طول الساحل إيه؟ بطول الساحل الشمالي بتاعنا من أول المغرب غربا لحد سينا ورفح والعريش اللي هو امتداد الساحل البحر المتوسط. تأتي في هذا الموسم وتضع البيض، والبيض يفقس بعد ما السمان اللي طلع ده يبدأ يطير يرجع موطنه تاني لأوروبا، يعبر البحر المتوسط لأوروبا تاني. من الذي هدى هذا الطائر لهذه الوظائف؟ الله تبارك وتعالى، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك العلماء لما يمسكوا هذه الآية، انت عارف أعطى من فعل الذي يتعدى المفعولين. احنا قلنا الأفعال فيها فعل لازم ملوش مفعول، خد بالك. يعني تقول مثلا انكسر الزجاج، دي ملهاش، ده فعل لازم ملوش ايه مفعول به. اما ضرب له مفعول واحد، فتقول ضرب زيد عمرا، المفعول به هو ايه؟ عمرا، بنسميه فعل متعدي لمفعول. في فعل متعدي المفعولين. اما تقول مثلا اعطى، انتبه معايا، اعطى زيد عمرا درهما، اعطى زيد عمرا، عمرا ادي المفعول الاول، طب والدرهم المفعول الثاني. هنا اعطى، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فين المفعول الاول فين المفعول الثاني؟ بعض العلماء يقولون المفعول الاول هو كل شيء، اعطى كل شيء، المفعول الثاني خلقه. ومنهم من قال لا، ده المفعول الاول هو خلقه، يبقى ربنا الذي اعطى خلقه كل شيء يصلح لحياتي في هذا الكون الى ان يموت. وعلى التأويل الاول، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه يعني صورته التي تتناسب معه في حياتي الدنيا، فاعطى البهائم ازواجا متشابهه، واعطى الادميين ازواجا متشابهه الى اخره. وكل ايضا يمشي ويحتمله اللفظ القراني، فهذا اختلاف بنسميه اختلاف ايه؟ اختلاف تنوع، ما يتعارضش صوره مع صوره او تفسير مع تفسير، لانه مش مفيش تضاد. ما قالش واحد في الايه دي الايه معناها اسود وجات تاني قال له لا ده الايه دي معناها ابيض، لا، انما ده اختلاف تنوع يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى. طيب انتقل فرعون، وده برضو زي كما اقول لك منهج الجهلاء والطغاة في المناظرة. هو الوقت موسى عليه الصلاة والسلام بيقول له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وإحنا نلاحظ نقول فمن ربكما يا موسى، ما قالش فمن ربكما موسى وهارون، لا، لأن المتكلم أصلا هو موسى هو أصل، وهارون هو الوزير، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أحد. فالحوار يتكلم مع شخص بصفة الجماعة. فأنت تقول مثلا لطالب أحيانا في الثانوية العامة تقول له مين بيدرسكم رياضيات؟ ما بتقولوش ايه مين بيدرسك رياضيات، تقولوا مين بيدرسكم، يعني انت والفصل. فهنا بيقول فمن ربكما يا موسى، ما قالش يا موسى وهارون من ربكما، لا، يا موسى فقط، لان هو المتكلم الاول وهو الاصل في الكلام وفي الحوار، وما هو اخوه وزيره. فهنا الجدل لما يكون المجادل معك او اللي بيناقشك وبيحاورك على علم هيبدا في كل جزئيه انت تذكرها هيبدا يناقشك فيها. فانا بقول ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كان المفروض يقول له كيف، هات لي مثال، مش كده ده الحوار المنطق يقول كده في الحوار، لا ده يروح واخد القضيه ثانيه عايز يعجزه قدام الناس، يقول له فما بال القرون الاولى، احنا مالنا ومال القرون، يعني فين ابائنا واجدادنا، دول راحوا فين، مين ربهم دول كمان، نقلوا نقله ثانيه خالص غير موضوع المناظره. انت بتسال عن ربنا، قلنا لك ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اسال المفروض بقى السؤال الثاني ان تقول كيف ذلك واضرب لي مثالا على ذلك، لا ده روح نقله في موضوع ثاني، توهه عاوز توهه قدام الناس، فروح قايل له فما بال القرون الاولى، ها الجماعة بتوع نوح وبتوع هود وبتوع ثمود والناس دول ايه حكايتهم؟ احنا ايماننا مودوا، احنا بنتكلم عن الرب جل وعلا، فما بال القرون الاولى؟ قال موسى ايضا علمها عند ربي، برضو رجعوا تاني لمين؟ للرب جل وعلا. ده بقى التوفيق في المناظرة، لما يحاول اللي قدامك يشدك بعيد عن الموضوع رجعه انت تاني لايه؟ للموضوع الاصل. احنا بنتكلم دلوقتي مثلا في قضية خلافية بين زوج وزوج، ايه المحور بتاع الخلاف يا عم؟ ليه انت بترمي عليها طلقات كتيرة؟ يقول لك مثلا بيعمل كذا وكذا، يروح قال اصل هي مرة قلت لها اطبخي ما طبختش. يا عم احنا دلوقتي بنتكلم، انت الست دي بتقول انك ما بتنفقش، ما بتاكلش ولادك، ما بتكسهمش، دلوقتي عاوز توهنا ليه وتقول قلت لها اطبخي ما طبختش؟ فدايما ترجعه لايه؟ للموضوع اللي احنا قاعدين عشان، لان هيقعد يحكي لك يقعدك للساعة 2 للساعة 3 من غير فايدة. فهنا راح رجعه تاني سيدنا موسى لاصل الموضوع. انت بتقول يا عم القرون الاولى والدهور الاهلاك اللي هلكت برضو دي علمها فين؟ عند ربي، في كتاب، في لوح وسطرت. وبعدين قال له خلي بالك، وربي ده بقى لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. يعني علم القرون دي اللي انت شغلاك موجودة في كتاب، وربنا سبحانه وتعالى في الكتاب ده مش هيفوته شيء، مش هيتوه عن شيء. لا يضل يعني لا يتوه، الضلال هنا بمعنى ايه؟ يعني عدم إدراك الشيء. احنا بتقول فلان ضل في الصحراء، ضل يعني تاه وفاته الركب. ولا ينسى، النسيان هو عدم تذكر شيء كنت تعلمه، او الذهول عن شيء كنت تعرفه، ادي النسيان. هذا محال في حق الله تبارك وتعالى، يعني يستحيل على الله سبحانه ان يوصف بالضلال او يوصف بايه؟ بالنسيان. ولذلك قال هنا لا يضل ربي ولا ينسى، وقال جل وعلا وما كان ربك نسيا. طيب كيف لو وجدنا آية في القرآن يثبت ربنا لنفسه فيها النسيان؟ يبقى نجمع ازاي بين الآيات؟ كقول الله تبارك وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وفي قول الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسياهم. طب هنا بيقول انا بنسى، وفي الايه الثانيه بيقول لا ده ربنا ما بينساش ابدا، وما كان ربك نسيا. كيف نجمع بين الايات؟ الكلام ده يكون يوم الحد القادم ان شاء الله بين المغرب والعشاء. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نسال الله تبارك وتعالى ان يبصرنا بامور ديننا، ونسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الفهم لكتابه والعمل به، وأن يجعلنا ممن يحلون حلال القرآن ويحرمون حرام القرآن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.